نبراس لشرعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الكرام الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا، بهم نقتدي كما أمرنا الله، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، هؤلاء خير من أناب إلى الله سبحانه، وقد قال تعالى ذكره: واتبع سبيل من أناب إلي. فأولئك أئمتنا الذين نسير من خلفهم ونتبع آثارهم ونستن بسننهم ونقتدي بهم، ألا وهم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. هذا قد تقدم شيء من ذكر نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وبقائه في بلاد مدين زمنا مع زوجته، إذ زوجه العبد الصالح بقوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. فقضى نبي الله موسى عليه السلام أوفى الأجلين وأتم الأجلين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضى موسى عليه السلام أتم الأجلين وأوفى الأجلين، يعني بذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام مكث 10 سنين يعمل أجيرا عند هذا الرجل الصالح، وهذا كمهر لزواجه. فاستفيد منه أن الشخص يسعى لإعفاف نفسه، يسعى لإعفاف نفسه، فقد قبل نبي الله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين عند رجل من أجل إعفاف نفسه. قال: قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك امرأة ثيبا، خديجة عليها السلام، تكبره 15 عاما، وكانت ثيبا من قبل من رجلين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أجل إعفاف النفس. ولقد قال عليه صلوات الله وسلامه حاثا الشباب ومرغبا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. كذا حث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بسن معينة، كما تفعل القوانين الباطلة التي لا تستند إلى كتاب كريم ولا إلى سنة نبي من أنبياء الله، بل النبي قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فكان التعويل على الاستطاعة. أرجع فأقول مستعينا بالله: إن نبي الله وكليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قضى أتم الأجلين وأوفى الأجلين. قال ابن عباس: قضى 10 سنين. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي صار منصرفا من بلاد مدين راجعا إلى مصر بعد غياب لمدة 8 سنين أو 10 سنين على ما قاله ابن عباس. قال تعالى: وسار بأهله، أي بزوجته، وهل له أولاد منها أو ليس له أولاد، لم يذكر في ذلك سند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه سار بأهله، والأهل هنا أطلقت على الزوجة أصالة، وهل معهما أولاد أو بنات أم لا، الله أعلم بذلك وما نحن من المتكلفين. قال تعالى: وسار بأهله، سار متجها من بلاد مدين قاطعا صحراء سيناء متجها إلى مصر. قال تعالى: وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، أي أبصر نارا عليه الصلاة والسلام من جانب جبل الطور، ذلكم الجبل الشهير. قال بعض أهل العلم: هو طور سيناء المشهور، وقال بعضهم: يقاعد قاعدة كل جبل عليه نبات يسمى طور، والجبل الذي ليس عليه نبات يسمى جبل، كذا قال البعض. لكن هنا والعلم عند الله، أكثر أقوال المفسرين على أنه جبل الطور الذي هو في سيناء، والله سبحانه وتعالى أعلم بوجه الحق والصواب. قال تعالى: وسار بأهله آنس، أي أبصر واستأنس. وكلمة آنس لها معان، منها الإبصار كهذه الآية، ومنها الاستئناس كهذه الآية أيضا، ومنها العلم والإحساس، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، أي أبصرتم منهم عقلا وفهما. قال تعالى: وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، أبصر عليه السلام نارا من جانب الطور. قال لأهله: امكثوا، أي امكثوا في مكانكم، إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. قال: فريق من أهل العلم استحبوا من ذلك للرجل ألا يعرض أهله للمخاطر، لا يعرض أهل بيته للمخاطر، لا يعرض امرأته للمخاطر، بل هو الذي يتقدم وهو الذي يذهب لاكتشاف الملمات والاكتشاف النائبات والاكتشاف الأحداث. أما المرأة فتقر آمنة مطمئنة في بيتها، لا تعرض للمهالك ولا تعرض للمخاطر. أخذ ذلك فريق من أهل العلم من قول نبي الله موسى عليه السلام لأهله: امكثوا. وأخذوه أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج وعمرة، أو كما رؤي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال موسى عليه السلام لأهله: امكثوا، أي في مكانكم، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. أنظر، فقد ضللنا الطريق، وليس هنا هاد يهدينا السبيل بعد الله سبحانه. الأجواء مظلمة وباردة في ذات الوقت، وليس ثم قرى ولا أمصار، إنما هي صحاري كما ترون، برد شديد، وكذلك ليل مظلم بهيم. وموسى عليه السلام يبصر نارا من جانب الطور عليه الصلاة والسلام، فيقول لأهله: امكثوا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، لعل عندها من يدلنا على الطريق ويرشدنا إليه، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار، يعني أو آتيكم بقطعة من النار لعلكم تصطلون، أي تستدفئون بها، فالبرد شديد. فهنا اجتمع البرد الشديد مع الخوف مع الرياح، أجواء مظلمة، ونبي الله موسى عليه السلام يسير بأهله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، قيل هو أيمن موسى عليه السلام الذي عن يمين موسى، وقيل الذي عن يمين الجبل، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. هكذا كلمه الله عز وجل تكليما، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وهنا ينبغي التنويه على نفات الصفات الذين ينفون صفات الله عز وجل من الجهمية والمعطلة والأشاعرة الزائغين كذلك، فينبغي أن يبين منهج أهل السنة والجماعة بإيجاز واختصار. فإن قوما نفوا تكليم الله عز وجل لموسى وقالوا إن الله لا يتكلم، كذا قال فريق من الجهمية الذين هم أهل ضلال وأهل زيغ. فلازم أن ننوه على معتقد أهل السنة والجماعة دفعا لأباطيل الأشاعرة ودفعا لأباطيل الجهمية والمعطلة والمعتزلة وغير هؤلاء. فأقول بإيجاز مستعينا بالله إن منهج أهل السنة والجماعة في الصفات وتوحيدها كالمنهج سواء بسواء في توحيد الإلهية. فكما أننا نقول لا إله إلا الله، ننفي الآلهة ونثبتها لله عز وجل وحده لا شريك له، فكذلك في الصفات ننفي المماثلة، ليس كمثله شيء، ونثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله كما قال تعالى وهو السميع البصير. فنفي وإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في ذات الوقت، وهكذا سائر الصفات. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه في كتابه العزيز يدا، قال بل يدين، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه شيئا. وقال الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قبض قبضة فقال إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة باليد الأخرى وقال إلى النار ولا أبالي، وفي الحديث وكلت يدي ربي يمين مباركة. فكلها نصوص دالة على إثبات صفة اليدين لله، ولكن يده ليست كيد خلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا سائر الصفات، هكذا سائر الصفات، صفات الله عز وجل نثبت لله ما أثبته لنفسه مع نفي المماثلة، إذ الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا وقد تجشم قوم من أهل البدع تأويل الآية وتحريفها، الآية التي فيها إثبات صفة تكليم الله لموسى، وكان بعضهم يقول لبعض النحويين لو فتحت قوله وكلم الله موسى تكليما، يريد أن يجعل لفظ الجلالة الله هو المكلم وكلم الله موسى تكليما. قال هب أنني نزلت على رأيك وجعلت الضمة فتحة كما زعمت، فكيف والله عز وجل يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هكذا قال تعالى. فالله سبحانه يتكلم ويقول للشيء كن فيكون، وقد كلم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في فرض الصلوات. الحاصل أن الله عز وجل نادى موسى عليه السلام، كلم موسى عليه السلام تكليما إني أنا الله رب العالمين، ويا لها من مفاجأة يفاجأ بها موسى صلى الله عليه وسلم، ويا لها من كرامة يكرم بها موسى عليه الصلاة والسلام. فمن ذا الذي كان يتصور أن هذا الرجل أثناء بقائه في مدين سيختص من بين العالمين من بين الأولين والآخرين بالتكليم؟ قال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. من ذا الذي كان يتوقع أن موسى عليه السلام وهو يستظل بظل الشجرة أو يستظل في الظل قائلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ من ذا الذي كان يتصور أن هذا الرجل آنذاك سيكون رسولا من أولي العزم من الرسل ويختص بالرسالة والتكليم؟ ولكنه فضل الله يؤتيه الله من يشاء، فنسأل الله أن لا يحرمنا جميعا الفضل، اللهم آمين. قال يا موسى إني أنا الله رب العالمين، هكذا يسمع موسى عليه السلام كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم مزيد كلام وأن ألقي عصاك، وفي الآية الأخرى وما تلك بيمينك يا موسى، كي يلفت نظره إلى ما في يده للمعجزة التي ستتحقق، للآية الكبرى التي ستأتي هنالك في الآية الأخرى وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. هنا وبعد أن استمع موسى عليه السلام كلام رب العالمين فنال بذلك منقبة عظيمة، إذ الله قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وبعد هذه المنقبة العظمى التي لا تعدلها منقبة. قال: وأن ألقي عصاك، وأن ألقي عصاك، ارمي العصا التي في يدك، بعد أن أشير له إليها حتى يتفطن لها. فلما رآها تهتز كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب. هنالك في الآية الأخرى: فإذا هي حية تسعى. وهنا قال تعالى: فلما رآها تهتز، أي اهتزازا شديدا وحركة عظيمة سريعة جدا كأنها جان، وهو نوع من الحياة خطر جدا يقال له الجان على ما قاله عدد كبير من المفسرين. فتحولت العصا إلى حية عظيمة تسعى سعيا شديدا، كما قال تعالى: فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا، انصرف هاربا عليه الصلاة والسلام. فدليل على أن البشر قد يعتريهم الخوف الجبلي الذي يتسرب إلى بني آدم. ودلت على هذا أدلة سبق بيان بعضها، كقول يعقوب عليه السلام لبنيه: إني ليحزنني أن تذهب به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فالخوف الجبلي قد يتسرب إلى أهل الصلاح أحيانا، ولكن تعقب طمأنينة وأمان وسلام. وكما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وفي الآية الأخرى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فالخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين. قال تعالى: فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا، انصرف هاربا مسرعا ولم يعقب، لم يلتفت خلفه عليه صلوات الله وسلامه، ولا مدبرا ولم يعقب. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الحياة: ما سالمنهن منذ حاربناهن. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذات طفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. قيل: بما يفرزانه من أعينهما، من الأعين، وبما يفرزانه من الفم، قد يستسقطان الحبل من المرأة الحامل، وأيضا يسببان العمى، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ناداه ربه: يا موسى أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، من الآمنين من أذى الحياة، من الآمنين من أعدائك، من الآمنين ما من كل ما من شأنه أن يخيف، إنك من الآمنين. هكذا قال تعالى، وبذلك يطمئن موسى عليه السلام. ويلفت النظر إلى معجزة أخرى، فتتوالى الكرامات وتتوالى المعجزات. اسلك يدك في جيبك، يعني أدخل يدك في فتحة الصدر التي هي هذه، فهذه تسمى الجيب، أما هذا الذي تضع فيه الأشياء فيسمى المخبأ. أدخل يدك في جيبك، هكذا أمر موسى عليه الصلاة والسلام. أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، يعني أدخلها ثم أخرجها، تخرج بيضاء من غير سوء، أي بيضاء تمام البياض، ناصعة البياض، أبيض من اللبن، من غير مرض، من غير مرض، تخرج بيضاء من غير سوء. قال: واضمم إليك جناحك من الرهب، ضم يدك إلى جناحك، واضمم إليك جناحك من الرهب. قال العلماء: هكذا كل من يخاف يضع يده على صدره هكذا فتحصل له الطمأنينة. واضمم يدك إلى جناحك من الرهب، أي حتى يذهب الخوف، كذا قال فريق من المفسرين، وإليه جنح فريق من الأطباء وأهل الخبرة والاختصاص، أن الطمأنينة أحيانا تتأتى بوضع اليد على الصدر على الجناح هكذا. وقيل هكذا اضمم إليك جناحك من الرهب، اضمم إليك جناحك. قيل هكذا ضموا اليد التي هي الجناح إلى الجسم، وهنا قال واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك، أي العصا التي تحولت إلى حية تسعى، وكذلك اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، فذلك برهانان من ربك، أي دليلان ومعجزتان وآيتان يدلان على صدقك في نبوتك وعلى صدقك في رسالتك. فما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثل آمن البشر، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان الذي أوتاه وحي أوحاه الله إليه. فالآية التي أيد الله بها صالحا عليه السلام هي ناقة عظيمة هائلة طلبها قومه، تخرج من بطن الصخرة فخرجت ناقة هائلة عشراء تمخض من بطن الصخرة. الآية التي أيد بها داود عليه السلام ألان الله له الحديد، سبحت معه الجبال والطيور. الآية التي أوتاها سليمان عليه السلام منها تسخير الشياطين له، وكذا تسخير الرياح له، وكذلك إسالة عين القطر له عليه الصلاة والسلام. فما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثل آمن البشر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أعظم المعجزات القرآن الذي بين أيدينا يتلى، يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، يرشد إلى كل جميل وينهى عن كل قبيح، يرشد إلى السعادة الأبدية في دار الدنيا والدار الآخرة، وينهى عن الشقاء وعن العذاب في الدنيا والآخرة. الحاصل أن الله قال في كتاب هذا فضلا عن سائر المعجزات التي أوتاها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كنبأ الماء من بين أصابعه وتسليم الأحجار عليه، وكذلك إقبال الأشجار إليه، وكذلك انشقاق القمر، وكذلك حنين الجزع إلى غير ذلك. قال تعالى لنبيه موسى عليه السلام واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك، فذلك برهانان من ربك، أي دليلان من الله عز وجل إلى فرعون وملئه، يدلان على نبوتك عنده وملئه أي وأشراف قومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم كانوا قوما فاسقين، فاسقين لخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا مبحث عقدي، وهو أن كلمة الفسق أحيانا تطلق على الكفر المخرج من الملة، كما هنا وكما في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. والخلود لا يكون إلا للكفار، وأحيانا يكون الفسق دون ذلك، أي ليس كفرا أحيانا، كما قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لذلك يقول العلماء هناك فسق دون فسق، فسق مكفر مخرج من الملة، وفسق دون ذلك. قوم فرعون الذين أرسل إليهم موسى كانوا كفارا، قال تعالى فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هكذا يحظى نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام بهذه المناقب، ويؤيد بتلك المعجزات، يحظى بمنقبة عظيمة تكليم الله عز وجل له، ويحظى كذلك بآيتين عظيمتين، عصا تتحول إلى حية تسعى، وكذلك يد تخرج بيضاء من غير سوء، فتلك إذن آية أخرى. قال تعالى قال موسى عليه السلام ربي، أي يا ربي إني قتلت منهم نفسا، أي قتلت من هؤلاء القوم نفسا، تلك التي لم يؤمر بقتلها موسى عليه السلام، ولكن زلت قدمه وقتلها وغفر الله له ذلك. فقال متخوفا إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ثم سأل سؤالا طيبا، ويا نعم السؤال، وجزاه الله من أخ خيرا عن أخيه، جزاه الله عن أخيه خير الجزاء. فهنا طلب لأخيه طلبا أن يكون نبيا، طلب طلبا لأخيه هارون أن يكون نبيا. فقال موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. في الآية الأخرى: وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المقام، وهذا بسند ثابت صحيح عنه وليس بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن موسى عليه السلام لما قوي أمره وهو صغير ودفعته امرأة فرعون إلى فرعون، إذا به يجذب لحية فرعون جذبة شديدة إلى الأرض، فقال له الغواة من ملئه: إن هذا الذي يذكرك، إن هذا الذي سيقتلك، إن هذا الذي هو من ذرية إبراهيم هو الذي سيقتلك. فهم فرعون بذبحه وأرسل إلى المواسين والسيافين كي يذبحوه، فجاءت امرأة فرعون تقول: كيف تصنع بي هذا؟ إنه لا يدري، لا يدري الجمر من التمر كما روي، فأتيه بلؤلؤتين وأتيه بجمرتين، فإن مد يده إلى الجمرة التي هي نار فحينئذ لا يستحق القتل، غلام صغير، وإن مد يده إلى اللؤلؤتين فافعل به ما بدا لك. فسلم الله، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمد يده إلى الجمرتين اللتين من نار، فكانت سببا في سلامته. قال بعض المفسرين: إن هذا سبب له في لسانه شيئا ما، هكذا قال البعض من المفسرين كابن عباس وكغيره من العلماء، ولكن أبى ذلك آخرون بقولهم إن موسى كان وجيا والوجاهة لا تتوافق مع ذلك، كذا قالوا. وأولوا العقدة التي ذكر في قوله وأحلل عقدة من لساني، قالوا عقدة الحياء لكوني قد تربى في بيت فرعون، كذا قالوا، والأول عليه الأكثرون. قال موسى عليه السلام سائلا لأخيه هارون الرسالة، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، أي أرسله رسولا معي، من عليه بذلك، فأرسله معي رد أن يصدقني. في الآية الأخرى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالأخ عون لأخيه على طاعة الله إذا كان طائعا لله. قال: فأرسله معي ردئا، أي مقويا وحماية لظهري، أرسله معي ردئا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك، سنقوي أمرك بإرسال أخيك وبمنتنا على أخيك بأن يكون رسولا. فهكذا كان لموسى عليه السلام فضل على أخي هارون بأن جعل الله هارون نبيا بسبب دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا حجة وقوة فلا يصلون إليكما، أي بأذى ولا بمكروه، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال بعض العلماء: بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وقيل: بالمعجزات التي أيدناكم بها ستنتصرون على عدوكم. هذا ولا علم عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله، والله أنا مش مصدق أن أنا بكلم حضرتك، والله ليه الشرف أن أنا أكلم حضرتك.
الله يغفر لي ولك، تفضل.
اللهم اجعلنا من المخلصين في القول والعمل يا رب.
اللهم آمين، تفضل.
أستحلفك بالله تدعي لي كده بالزوجة الصالحة، وادعي لأختي بالزوجة الصالحة.
الزوجة الصالحة. وإياكم وارزقنا وإياكم. السلام عليكم. قال تعالى: بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. أخذ بعض العلماء من هنا أمرا جميلا طيبا، حاصله أن الذي يبلغ رسالات الله يحفظه الله ويجعله من الغالبين، قال تعالى بآياتنا قدر بعض المفسرين مقدرا وهو بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ومن اتبعكما الغالبون. قالوا ومن الدليل على ذلك الدليل على أن الله سبحانه يحفظ الذين يبلغون رسالاته قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا كفى بالله حسيبا. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأخذوا من قوله بلغ والله يعصمك من الناس أن الله يعصم المبلغين لآيات الله حق التبليغ، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخي، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز تعليم القرآن الكريم بمقابل مادي أم لا؟ أما السؤال الثاني، فهل لذنب العقوق توبة بعد وفاة الوالدين، خاصة وأن صاحب الذنب لم يكن يعلم وكان يعني جاهلا ولم يدري يعني ولم يكن له علم عما يترتب عن ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فنعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، قال به جمهور العلماء مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هو إن كان قد ورد في الرقية إلا أن العبرة بعموم اللفظ. واستدلوا أيضا بحديث زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية على أن تعلمها ما معك من القرآن، فهذا دليل ثان استدلوا به، وثمة أدلة أخر في الباب والله أعلم. أما الأحاديث المانعة من ذلك فأغلبها ضعيف أو مؤول، وبالله تعالى التوفيق. أما العقوق فهل له من توبة؟ نعم له من توبة، كل الذنوب والجرائم وكل الكبائر والموبقات بل والشرك بالله إن تاب منه العبد قبل الممات فالله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بل قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا تيأس أبدا من رحمة الله، وأبدل ما كان منك من عقوق بدعاء لهما وبمال بر عنهما، وكذلك إن استطعت حج عنهما أعتمر عنهما أنشئ لهما صدقة جارية، فكل ذلك يصل بإذن الله مع الدعاء المتواصل لهما رب ارحمهما كما رباني صغيرا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا شيخنا والله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
أسألك بالله عليك يا شيخنا، هدعيلي وتدعي العيال.
الله يوفقنا وإياك.
طيب سؤال عندي يا شيخنا بعد إذنك، الله يبارك في عمرك.
تفضل.
الأحزاب في الإسلام يا شيخنا والله.
هذا الموضوع تكرر الكلام فيه كثيرا جدا، بما حاصله أنك وكنصيحة بين يدي الإجابة، إذا كنت منشغلا بعمل بر، منشغلا بدعوة إلى الله، منشغلا بعلم شرعي، منشغلا بإحسان أعمال بر، فابق على ثغرك ولا تفارقه. هذه نصيحة بين يدي إصدار الحكم. أما عن الحكم والله سبحانه أعلم بوجه الحق والصواب. فابتداء كتوقيع على عقد لتأسيس الأحزاب فإجمالا مثله لا يجوز إلا لضرورة تدعو إلى ذلك. أما عدم الجواز فلأنه في بنود تأسيس الأحزاب لا يؤسس حزب على أساس ديني أو طائفي إلى غير ذلك. فأيضا من بنود تأسيس الأحزاب أن الأحزاب يظلها النظام الديمقراطي ولا تخرج عنه، والديمقراطية هذه شعار من شعارات الكفار مضمونها حكم الشعب للشعب، ونحن كمسلمين حكم الله هو الذي يحكم فينا ويحكم فينا. فعقول الشعوب قاصرة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكعقد تأسيسي التوقيع عليه لا يجوز والله أعلم، لكن التجويز من باب آخر عندما رأوا جواز ذلك، وهو دفع الضرر الأعظم بضرر أقل، دفع الضرر الأعظم الذي هو تسلط المارقين من الليبراليين والألمانيين على شؤون البلاد بضرر أقل، وهو الاشتراك في الحزب لدفع شر هؤلاء. واستدل لذلك بما سلف بيانه بأن الخضر خرق السفينة دفعا لمصادرتها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا، لو سمحت أريد أن أسأل سؤالين، بارك الله فيك
وفيك.
السؤال الأول بمناسبة الحديث عن سيدنا موسى عليه السلام، أسأل سؤالا، وهو حينما اشتد الإزاء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي موسى، أوزي بأكثر من هذا فصبر. والسؤال: ما الحكمة من ذكر سيدنا محمد لسيدنا موسى عليه السلام؟ هل لأنه كان أشد الأنبياء ابتلاء بما فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال أوذي بأكثر من هذا، أم ماذا عن هذا الأمر؟ والسؤال الثاني: ما تقول في حديث من حفظ القرآن وظن أن غيره أفضل منه فقد حقر ما عظم الله؟ وأخيرا أرجو،
هذا لا يثبت ولا يصح ولا يعلم له سند قائم أبدا. أما الأول فلأن سيرة النبي موسى عليه الصلاة والسلام كما صدر في أول القصص القرآني أشبه سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جل مراحلها، في جل مراحلها، وقد سبق التنويه على ذلك. ولذلك قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يقولوا من بعد عيسى. وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا، ذلك لأن قصة نبي الله موسى عليه السلام أشبهت قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذكره زائعا في المدينة خاصة، والمدينة كان اليهود بها أكثر من النصارى، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى، أنا بدي أسألك سؤال.
سأل.
أنا خذيت قرض، لأحنا في تونس ما كانش عندنا بنوك إسلامية، وخذيت أرض، خذيت قرض لبناء مسكن، والآن أنا نحب نتخلص من القرض هذا، وعندي أرض أخرى، فيها عندي أرض فلاحية نحب نبيعها ونخلص القرض هذاك، وشنو رأيك؟
طيب ما السؤال؟ السؤال عليك أن تتخلص من الربا قدر استطاعتك.
نعم.
ولا تعد لمثل هذا الصنيع، فلا يقترض أبدا بالربا لبناء مسجد.
على الفترة الماضية
عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، وتب إلى الله وأحسن التوبة والإنابة إليه، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ولا تعد ولا يعد غيرك لمثل هذا الاقتراض لبناء مسجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكما قال القائل: أمنفقة اليتامى من كد فرجها، فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. فتوب إلى الله تنجو من مساخطه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
حضرتك يا شيخ، أنا عايزة رقم حضرتك.
خذي من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخت.
أميرة من الأردن.
نعم.
أميرة من الأردن.
أخت من الأردن. تفضلي. سيدنا موسى سار بأهلي ولم يذكر اسم امرأته، لم تذكر اسم زوجة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، صونا للنساء، صونا للنساء عن أن يسمين أنفسهن. تفضلي.
كان شيخ سؤال.
سلي.
في عنا في الأردن بنك اسمه بنك الراجحي، هذا من فرع من فروع بنوك السعودية، وبقول إنه إسلامي. طريقته في التعامل طريقة في التعامل إنه أشتري من عنده أسهم بالتقسيط وبعدين أبيعها إله أو لغيره بدون ضمانات بدون أي إشي، ومش عارفة هذا الطريق حلال ولا حرام.
أنا لم أعرف الطريقة تفصيلا،
بس إني أشتري منه أسهم، أسهم من عنده طبعا أسهم حلال يعني لشركات حلال، وإني لما أشتري الأسهم هاي بالتقسيط والتقسيط هذا أنا بأخذ مثلا 10,000 من عنده بالتقسيط وبعدين أنا ببيعهم يا إله يا لناس تانيين.
أنا أنصحك ابتداء بالبعد عن هذه المعاملة إلى أن يحرر القول فيها تحريرا جيدا بالاستماع التفصيلي لها إن شاء الله تعالى. وأذكر المسلمين بأمور ثلاث في باب المعاملات، بأحاديث ثلاث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الثاني: من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فدعيني أخذ فكرة موسعة عن هذه المعاملة التي ذكرتها، وإن شاء الله نعطيك الحكم فيها إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ مصطفى، والله إني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله،
وجزاك الله عنا خير جزاء.
وإياك تفضل.
فضيلتكم لي سؤالا واحدا.
تفضل.
فضيلة الشيخ، إذا كان هناك معلما ومعلمة لتحفيظ كتاب الله ولكن المعلم يفوق المعلمة علما، فهل جائز للنساء أن تذهب إلى المعلم دون المعلمة؟ وجزاك الله خيرا.
وجزاك الله مثله. هنا قد تتأتى مصلحة لكن من ورائها مفسدة. قد تتأتى مصلحة تحصيل العلم الذي هو فارق بين المعلم والمعلمة، لكن تتأتى من وراء ذلك مفسدة وهي اختلاط الرجال بالنساء. فعلى ذلك إن لم يكن البون شاسعا والعلم ضروريا بقيت المرأة مع المرأة، وإن كانت أقل علما شيئا ما لكن حفاظا على النساء من الاختلاط. إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى، كان يكون علم لا يتحصل إليه إلا من مثل هذا الشخص، والناس في حاجة ضرورية ماسة إليه. وذلك لأننا نقارن المفاسد بالمصالح، ويجب أن لا تكون هناك في حال التجويز أي خلوة أو أي خضوع بالقول أو أي فتنة، والله سبحانه أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نفع الله بك وألبسك ثوب العافية. أمين.
لماذا؟
الله يعزك يا شيخ. ما هو تاج الكرامة ومتى يلبس؟ هل بمجرد الحفظ أم بإتقان التجويد؟ السؤال الثاني: البغي والعقوق يعجل بهما في الدنيا، فهل لا عقاب في الآخرة؟ السؤال الثالث: إن فضح المرء في الدنيا فهل معنى هذا الفتح في الآخرة على رؤوس الأشهاد؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما تاج الوقار فالذي ورد الحديث الوارد فيه والذي وقفت عليه أن في سنده بعض المقال، وهو حديث: من قرأ القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه أقوى من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، ويلبس تاج الوقار، وفي الحديث الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. في سنده مقال يسير وهو لحملة القرآن أو لآبائهم. هذا وعن البغي والعقوق. عن البغي: تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. هل العقوبة تتكرر في الآخرة؟ الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن العذاب الدنيوي للمسلمين يخفف عنهم من العذاب الأخروي شيئا ما، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الحديث: لا يزال البلاء بالمرء بالمسلم حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالبلاء الدنيوي إذا كان مصحوبا بتوبة فإنه يخفف به العذاب الأخروي، والله تعالى أعلى وأعلم. أما من فضح في الدنيا عياذا بالله من الفضيحة، هل يفضح كرة أخرى في الآخرة؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، ربنا كريم ويتوب على من تاب ويستر على المؤمنين سبحانه وتعالى. هذا وبين يدي الختام أذكر دائما وأبدا بأسوتنا وقدوتنا وأئمتنا أنبياء الله رسل الله أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أئمتنا وقدوتنا ولهم منهج يسيرون عليه وشرعة لكل منهم شرعة ومنهاج، وأصل دينهم واحد وهو توحيد الله عز وجل وإسلام الوجه له تبارك وتعالى، وكلهم مسلمون لم ينحرفوا يمينا ولم ينحرفوا شمالا، لم يقل نبي كريم إنه ديمقراطي، ولم يقل آخر إنه اشتراكي، ولم يقل ثالث إنه علماني، بل ملة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلنسلك المسلك الأقوم ولننهج المنهج الأرشد ألا وهو مسلك الأنبياء ومنهج الأنبياء، ولا ندهن حتى يرضى عنا أقوامنا. قال تعالى في كتابه الكريم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال تعالى محذرا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فنسأل أن يحفظنا ولا يضيع ديننا بين أحزاب ومغاترات فيها، ولا يضيع ديننا بين سياسات، ولا يضيع ديننا بين سياسات وتحزبات، ولا يضيع ديننا بين علماء سلطة، إنما نتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينا منهجا عليهم صلوات الله وسلامه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فأنصح إخواني بالتمسك بكتاب ربهم والتمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعدم الركون إلى أهل الظلم، إذ الله قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أذكر بقول الله عز وجل عن نبي نوح إذ قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. في الختام أذكر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، وبقوله لما سئل عن قول موجز قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة الاستقامة أيها الإخوة، الاستقامة الاستقامة، الاستقامة أيها الأخوات، الثبات على شرع الله. فمهما حدثت لنا ولبلادنا من ملمات فلنثبت دوما على كتاب رب العالمين وعلى سنة النبي الأمين وعلى نهج المرسلين وعلى ملة الإسلام، والمثبت من ثبته الله. فنسأل الله الثبات على الإيمان وعلى الإسلام، ونسأله أن يتوفانا مسلمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا أبدا ذكر الله عز وجل بتوحيده وتحميده وتكبيره وتسبيحه وتلاوة كتابه، فإن ذكر الله يطمئن القلوب وبفضل الله يرطب الألسن وتقوى به الأبدان وتنخنس به الشياطين وتتنزل به الرحمات وتتنزل الملائكة والسكينات كذلك، وبذكر الله تحط الخطايا وترتفع الدرجات، وبذكر الله يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. أيها الإخوة، صلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا له بالفضل والجميل، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وسمعا وطاعة لله رب العالمين، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة والأخوات، ردوا المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأكثر من الاستغفار، بذلك تدفع عنكم البلايا والنقم، وبذلك تستدر الأرزاق والنعم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله لأهل هذه القناة وللعاملين فيها، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي
التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم، وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم، وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية، اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%.
مفاجأة سارة، تخفيضات بسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على منتج اللاصقة السحرية اتصل من أي خط أرضي على 38 37 99 11، أو من أي محمول على 016 122 36 36.
اتصل على 38 37 99 11 أو 016 122 36 36.
اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتي.